الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو تاريخ تدوين العقيدة السلفية للشيخ عبد السلام بن برجس العبد الكريم رحمه الله تعالى. وصلنا إلى 241. نعم. قال: كتاب الأحاديث في ذم الكلام وأهله لابن بندار رحمه الله تعالى، وهو أبو الفضل عبد الرحمن ابن المحدث أحمد ابن حسن ابن بندار العجلي الرازي المقرئ. ولد بمكة سنة 71 و300، ووفاته ببلد أوشير في جمادى الأولى سنة 54 و400 عن 84 سنة. ثقة، زاهد، عالم بالقراءات، عالم بالنحو. قال الذهبي عنه: الإمام القدوة شيخ الإسلام. يوجد لكتابه الأحاديث في ذم الكلام وأهله نسخة في الظاهرية كتاب الصفات للخطيب البغدادي، وهو أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي الشافعي، ولد سنة 92 و300، ووفاته في سنة 63 و400. كان أبو بكر خطيبا بقرية قرب بغداد اسمها درزيجان، فسمي الخطيب لذلك. قال عنه شجاع الذهلي: إمام مصنف حافظ لم ندرك مثله. نشر كتاب الصفات باسم جواب أبي بكر الخطيب البغدادي عن سؤال أهل دمشق في الصفات، وقد طبع. كتاب القول في علم النجوم للخطيب البغدادي، وقد نشر أيضا وطبع. كتاب الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل، لأبي القاسم عبد الرحمن ابن مندة، وهو أبو القاسم عبد الرحمن ابن محمد ابن محمد ابن إسحاق ابن مندة الأصبهاني، توفي سنة 70 و400 بأصبهان. قال ابن أبي يعلى: كان قدوة أهل السنة بأصبهان وشيخهم في وقته، وكان مجتهدا متبعا لآثار النبي صلى الله عليه وسلم ابن منده رحمه الله، ويحرض الناس عليها، وكان شديدا على أهل البدع مباينا لهم، وما كان في عصره وبلده مثله في ورعه وزهده وصيانته، وحاله أظهر من ذلك. وقال الإمام سعد بن محمد الزنجاني: حفظ الله الإسلام برجلين، أحدهما بأصبهان والآخر بهرات، عبد الرحمن بن مندة وعبد الله الأنصاري، وقد طبع كتابه أيضا. يا علي، فين علي؟ اكتب هذا الكتاب كده. الرد على من يقول ألف لام ميم حرف لينفي الألف واللام والميم عن كلام الله عز وجل، لابن مندة رحمه الله تعالى. الكتاب طبع في دار العاصمة بالرياض. الرد على الجهمية لعبد الرحمن بن مندة، ذكره ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة، ونقل منه عبارة جميلة هي: التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب. التأويل عند أصحاب الحديث نوع من التكذيب، يعني تحريف الصفات هذا نوع من التكذيب، وليس التأويل المعتبر يعني، وإنما هو التحريف. الأحوال، كتاب الأحوال والإيمان بالسؤال لعبد الرحمن بن منده، ذكره السيوطي في شرح الصدور. كتاب حرمة الدين لعبد الرحمن بن منده، ذكره ابن رجب في دائرة الطبقات، ونقل عنه ابن الصامت في صفات رب العالمين في مواطن كتاب القصيدة في السنة لأبي القاسم الزنجاني، وهو أبو القاسم سعد بن علي بن محمد بن علي الزنجاني شيخ الحرم الشريف في عصره. والزنجاني نسبة إلى زنجان، وهي بلدة على حد أذربيجان من بلاد الجبل بفتح الزاي وسكون الراء الزنجاني وفتح الجيم الزنجاني، بفتح الزاي وسكون النون وفتح الجيم. قال أبو سعد السمعاني: طاف الزنجاني الآفاق ثم جاور وصار شيخ الحرم، وكان حفيظا متقنا ورعا كثير العبادة صاحب كرامات وآيات. وكان الناس يجلونه حتى إذا دخل الحرم يخلو المطاف، بل قال بعض حاسديه لأمير مكة: إن الناس يقبلون يد الزنجاني أكثر مما يقبلون الحجر الأسود. طبعا هذه مبالغة. وقال الذهبي عنه، يعني يؤلب الأمير عليه، يقول إن الناس يقبلون يد الزنجاني أكثر من تقبيلهم للحجر. قال: وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر، ومنظومته طبعا شرحناها ولله الحمد، وممن يعادي الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء. فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، بل تراه يثني على أهلها وقد تلطخ ببدع الكلام ويجسر على الخوض في أسماء الله وصفاته، وبادر إلى نفيها وبالغ بزعمه في التنزيه، وإنما كمال التنزيه تعظيم الرب عز وجل ونعته بما وصف به نفسه تعالى. هذا كلام الذهبي رحمه الله تعالى، هو كلام طيب وقوي ويكتب بماء الذهب. قال: وقد كان الحافظ سعد بن علي هذا من رؤوس أهل السنة وأئمة الأثر، وممن يعادي الكلام وأهله ويذم الآراء والأهواء. فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفانا على الإيمان والسنة. اسمع بقى هذا الكلام الجميل: فلقد قل من يتمسك بمحض السنة. فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، يكون على السنة في جميع الأبواب، بل تراه يثني على أهلها وقد تلطخ ببدع الكلام. يثني على أهل السنة وعلى أهل السنة ثم ونفسه واقع في بعض البدع وقد تلطخ ببعضها. أما السنة المحضة فأين هذا؟ فأين هذا؟ بل ويجلس على الخوض في الأسماء والصفات ويبادر إلى نفي ذلك ويبالغ بزعمه التنزيه، وإنما كمان التنزيه تعظيم الرب عز وجل ونعته بما وصف به نفسه تعالى. والذهبي نفسه رحمه الله تعالى قد أخذت عليه بعض الأشياء، فدل هذا يا إخواني على أن هؤلاء العلماء رحمهم الله تعالى إنما أرادوا السنة وتحروها ومدحوا أهلها وأثنوا عليهم وذموا أهل البدع والأهواء، لكن إنما وقعوا في الشيء بغير قصد وبغير دراية وبغير معرفة. وإلا فهؤلاء الأئمة عظموا السنة جدا وعظموا الأثر، ومر معنا كلام الذهبي رحمه الله تعالى في شيخ الإسلام كيف رفع قدره، وما رفع قدر شيخ الإسلام ولا تبناه إلا رجل سنة محض، كذلك ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذلك كلمات كلما ذكر أحد من أهل السنة نرى الذهبي ينفعل له ومعه ليظهر هذا. ولكن للأسف الشديد الحدادية لا يقبلون، وغلاة التجريح لا يقبلون لا الذهبية ولا ابن عبد البر ولا غير هؤلاء ممن لهم الزلات لا يقصدونها، وإنما أرادوا الوصول إلى الحق ولكن ما بلغهم. لكن هؤلاء يأبون إلا أن يجعلوا كل من وقع في زلة وفي خطأ، كل من وقع بذلك فهو مبتدع. ولذلك يجعلون مسألة الخلاف معهم بيننا وبينهم هي هذه المسألة، يجعلون هذه هي المسألة، فيقولون بأن من عيوبنا أننا نفرق بين ما يقع فيه الإنسان من خطأ ليس يقصده وبين من يقصد ذلك، ويقولون بأن كل من وقع في بدعة وقعت البدعة عليه، وقعت البدعة عليه، وكل من وقع في زلة وخطأ لا يقصده وإنما تحرى الحق فأخطأه أنه بذلك يخرج عن السنة. ولهذا تراهم يجعلون سلسلة لا ينجو منها إلا النادر، حتى إن شيخ الإسلام لا يدخل في هذه السلسلة ابن عبد البر الذهبي الشوكاني الصنعاني، كل هؤلاء يدخلونهم في هذا. فإما أن نقول بقولهم فيرضون، وإما ألا نقول بذلك، فحينئذ أنت تخالف ما عليه أهل السنة والجماعة. طيب من أهل السنة والجماعة؟ هؤلاء الذين عرفون منهج أهل السنة والجماعة، هؤلاء العلماء اتفاق الأمة على هذا الطريق وعلى هذا المنهج، وقل من ينجو من خطأ وقل من لا يكون له زلة. إذا تدعون العصمة حتى يكون الرجل من أهل السنة فلا بد أن يكون معصوما فلا يرد له خطأ، أما إذا وقع في الخطأ مباشرة تحكمون عليه فإنه خرج من السنة، ولو كان قد خفيت عليه السنة ولا يعلم السنة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام هذا المنهج في رسالة رفع الملام، وهم طبعا لا يرضون بشيخ الإسلام ولا يرضون بابن القيم ولا يرضون بالذهبي ولا ابن عبد البر ولا هؤلاء. فإما أن تبدع هؤلاء وتقول بأنهم قد خرجوا عن منهج السنة والجماعة، وإلا فأنت لست من أهل السنة، لست من أهل السنة حتى تشهد بأن هؤلاء جميعا قد خرجوا من السنة. ومن الذي يخرج هؤلاء وقد صار لهم 600 سنة أو 700 سنة قد تلقتهم الأمة بالقبول، وعد العلماء كل هؤلاء من أهل السنة ومن علمائها. فهل نتبع علماء الأمة الأكابر أمثال ابن تيمية والذهبي وهؤلاء، أو نتبع زيدا وعبيدا الذين هم مبتدئون في طلب العلم، وإنما قد تأخذهم الحمية والعاطفة على السنة بلا علم ودراية وبلا اتباع لمسالك العلماء؟ فنحن ننظر في كلام العلماء أمامنا وننظر في مناهج العلماء أمامنا، وهكذا يكون الكلام أيضا في أبي حنيفة رحمه الله تعالى. لست نستقل أبدا بكلام فيه، وإن بدا لك ما يبدو من غيرة على السنة كما يدعيها البعض، فلست ننشئ كلاما لم يسبقنا إليه المحققون النقاد من علماء السنة في عصور أمة الإسلام التي بلغت المئات من السنين، وهم يتلقون هذا هؤلاء جميعا بالقبول ويثنون عليهم مع التنبيه على أخطائهم التي خالفوا فيها أهل السنة والجماعة. لكن فرق بين من وقع في الزلة لخفاء السنة عليه وبين من أصل لها وقعد لها ودعا إليها، ففرق بين من دعا إلى هذه البدعة وبين من لم يكن عليها بل هو محارب لها وإنما خفيت عليه الجزئية من السنة لخفاء الدليل، وقل واحد ينجو من هذا، وقل واحد ينجو من هذا. وعلى هذا مسالك العلماء من قديم الزمان. فالذهبي رحمه الله تعالى يقول هذا الكلام ونخرج من السنة ولو وقع في بعض الزلات، يقول الذهبي رحمه الله تعالى، فنسأل الله أن يختم لنا بخير وأن يتوفنا على الإيمان والسنة، فلقد قل من يتمسك بمحض السنة، قل من يتمسك بمحض السنة، بل قد تراه يثني على أهلها وقد تلطخ بدع الكلام. إذن هو أصلا يحارب ويواجه ويحذر ممن قد يعلن السنة ويقول أنا من أهلها ثم مع ذلك يتلطخ ببدع أهل الكلام. فرحم الله علماء الإسلام ورزقنا وإياكم سلامة الصدر لهم وسلوك مسالك العلماء الذين ولله الحمد والمنة في اتباع مسالكهم النجاه. والإنسان يا أخواني ما ينفرد بنفسه ولا يستحسن، وللأسف الشديد هذا المنهج يضرب ويركل بالأقدام لمقال تقرأه لبعض الناس يظهر فيه الغير على السنة، وهو مما لم يعرف بالعلم، ويتفاعل الشباب مثلا معه أو بعض الشباب يتفاعلون معه ويظنون أن عنده خيرا بهذا المنهج، وليس كذلك، بل انظر إلى العلماء الموثوقين، انظر إلى أكابر العصر ومن سبقهم من علماء الدين ومن حماة الشريعة كيف حكموا على هؤلاء، كيف حكموا على هؤلاء الذهبي وابن عبد البر وشيخ الإسلام وابن القيم وكل هؤلاء العلماء. راجع ماذا قالوا فيهم، هل أحد أخرجهم من السنة حتى أتي أنا الآن أنشئ هذا القول وأدرس هذا القول؟ من أنا أصلا حتى أقول في هؤلاء السادة الأكابر، وإن كانت لهم الزلات التي ينبه عليها والأخطاء التي ينبه عليها. شرح القصيدة التي في السنة لأبي القاسم الزنجاني أيضا، ذكر القصيدة في السنة وشرحها ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، فقال وذكره صاحبه أبو القاسم سعد بن علي الزنجاني في شرح قصيدته المعروفة في السنة، وذكر ذهبي رحمه الله بعض أبيات هذه القصيدة في ترجمة أبي القاسم، هذا نصها: تدبر كلام الله واعتمد الخبر، ودع عنك رأيا لا يلائمه الأثر، ونهج الهدى فالزمه واقتدي بالأولى، هم شهد التنزيل علك تنجبر، إلى آخره. وقد نقل ابن القيم من القصيدة، ونقل من شرحها في اجتماع أو من شرحها في اجتماع الجيوش الإسلامية. كتاب الصفات لأبي القاسم الزنجاني، وهو جواب سؤال ورد عليه، ويوجد منه نسخة في الجامعة الإسلامية، وقد نقل الذهبي في العلو السؤال والجواب. كتاب المختار في أصول السنة لابن البنا، وهو أبو علي الحسن ابن أحمد ابن عبد الله البنا، ولد سنة 96 و300، ونشأ ببغداد، وعرف بكثرة مؤلفاته حتى قيل إنها بلغت 500 مصنف، وهو معدود في كبار فقهاء الحنابلة، ووفاته كانت في 71 و400، عن 75 سنة. كان أحد العلماء بالقراءات والحديث واللغة والأدب، ترجم له من ألف في طبقات القراء، ومن ألف في طبقات النحاة، ومن ألف في الأدباء، يعني هو مذكور في كل هؤلاء. نعم، الايه، اي نعم، وسبق لنا شرح هذا الكتاب ايضا مختار الحمد لله. قال ابن رجب عنه: الامام المقرئ المحدث الفقيه الواعظ صاحب التصانيف. طيب، كتاب شرح قصيدة ابن ابي داود في السنة لابن البنا، ذكر ابن رجب في الذيل على الطبقات سبحان الله، رغم انه ذكر ان له المصنفات العديدة، قيل انها بلغت 500 مصنف، الا انها ليست، يعني ليس المطبوع له في ذلك الكثير. نعم، كتاب السنة لابن البنا ذكره هو في كتاب المختار في أصول السنة، فقال: وسقطها في كتابي في السنة، وهو جزئان يشتمل على نحو 50 بابا. كتاب الرد على المبتدعة لابن البنا، وقد طبع هذا، الرد على المبتدعة لابن البنا. وكتاب بيان فرق المبتدعين وانقسامهم في ذلك على 72 لابن البنا، ذكره المستوفي في تاريخ إربل نزهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل. قصيدة في السنة لأبي الخطاب البغدادي، وهو أبو الخطاب أحمد بن علي بن عبد الله المقرئ البغدادي، ولد سنة 92 و300، وتوفي سنة 76 و400 ببغداد، معدود في فقهاء الحنابلة. قال الجزري شيخ المعروف ذكر بعض هذه القصيدة ابن رجب في ذيل طبقات الحنابلة. الفاروق في الصفات للهروي، وهو عبد الله بن محمد بن علي بن محمد أبو إسماعيل الهروي، يرجع نسبه إلى أبي أيوب الأنصار الخزرجي رضي الله عنه، الذي نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته عند وصوله المدينة مهاجرا. والهروي نسبة إلى مدينة هرات بفتح الهاء والراء، وهي إحدى مدن خراسان. ولد بهرات في يوم الجمعة من شهر شعبان سنة 96 و300، وتوفي بها عشية يوم الجمعة من شهر ذي الحجة سنة 81 و400. لقب بشيخ الإسلام، وأثنى عليه شيوخه وأقرانه ومن دونه من الفقهاء والمحدثين. قال عنه ابن رجب شديد القيام في نصر السنة والذب عنها والقمع لمن خالفها. قال الذهبي رحمه الله تعالى: وكان شيخ الإسلام أثريا قحا ينال من المتكلم. وقال أيضا: كان سيفا مسلولا على المخالفين، وجذعا في أعين المتكلمين، وطودا في السنة لا يتزلزل. كان سيفا مسلولا على المخالفين، وجذعا في أعين المتكلمين، وطودا في السنة لا يتزلزل. انتبهوا يا أخوان، كما قلت عبارات الذهبي رحمه الله إذا ذكر أئمة السنة وترجم لهم، انظروا يعني الحقيقة عبارات تحمل روحا وتحمل نفسا عظيما. قلت أخذ عليه علماء السنة، يعني قال المؤلف أخذ عليه علماء السنة تأليفه كتاب منازل السائرين، حتى قال الذهبي في كتاب العلو العلي الغفار: فيا ليته لا ألف كتاب المنازل ففيه أشياء منافية للسلف وشمائلهم، فلا يؤخذ عنه في باب التصوف كما لا يؤخذ عنه في باب القدر. كتابه الفاروق في الصفات ذكره ابن تيمية في الفتوى الحموية باسم الفاروق، وذكره في منهاج السنة باسم الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة. هل بدع أحد الهروي؟ نعم، قالوا باجتنابه ما ذكر من كلام في المنازل، لكن هل بدع أحد الهروي؟ ماذا يقول الذهبي فيه؟ يقول هذا الكلام. وابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عنه أيضا في منهاج السنة ويذكره، وابن القيم شرح له ونبه على الأخطاء ولم يبدع. فلنضع نحن في الأمة هذا المنهج الذي هو بمجرد أن يقع الواحد في الزلة والخطأ نخرجه مباشرة، ولو كان من دعاة السنة ولو كان من الذابين عنها. وذكره الذهبي باسم الفاروق في الصفات. قال الذهبي في سير إعلام النبلاء: غالب ما رواه في كتاب الفاروق صحاح وحسان. وقال أيضا في السير: لولا ما قدر كتابه الفاروق في الصفات بذكر أحاديث باطلة يجب بيانها وهتكها، والله يغفر له بحسن قصده. ونقول بعض يعني أهل العلم كان له منهج، وهو كل ما ورد في الباب يذكرون، ولو كان حتى موضوعا يذكرون كل هذا ويذكرون سنده لتبرأ الذمة في ذلك، وليس لجهلهم بالموضوع وكذا، لكن هذا منهج البعض. وقد نقل عن كتاب هذا ابن تيمية والذهبي وغيرهما نصوصا جيدة في إثبات الصفات لله تعالى، وله كتاب ذم الكلام وأهله وهو مطبوع، وله كتاب تكفير الجهمية ذكره الهروي في أثناء كتاب ذم الكلام وأهله، حيث قال بعد ذكر حديث الخوارج وقد خرجت طرق هذا الحديث مستقصاة عنهم في باب قتال الخوارج من كتاب تكفير الجهمية، وذكره ابن تيمية في منهاج السنة. كذلك له كتاب الأربعين في دلائل التوحيد للهروي رحمه الله تعالى، وقد نشر أيضا، وله كتاب اعتقاد أهل السنة وموقع عليه إجماع الحق من الأمة، وهذا ذكره ابن تيمية ونقل عنه في درء تعارض العقل والنقل، وله قصيدة في الاعتقاد ذكرها السبكي في معرض القدح فيها، فعلم أنها عقيدة سلفية، يعني لما قدح فيها السبكي فعلم أنها عقيدة سلفية. وطيب نقف عند كتاب الانتصار لأصحاب الحديث. نعم اي نعم سبكي يبدو المسألة قديمة. يعني نعم، وأيضا يعني كل أحد له زلاته، ما يعصم أحد. نعم يسأل سائل يقول ما حكم الانحناء لتقبيل يد الأمة والأب أو أهل العلم، وكذلك البروك على الأرض لتقبيل قدم الأم، فما حكم البروك ومجرد التقبيل مع العلم أن هذا منتشر جدا على النت؟ أما الانحناء فقد كرهه أهل العلم، لكن هناك فرق بين الانحناء المجرد ويكون الإنسان منحنيا كالراكع تحية، وهذا قد يخرج من الملة لأن الركوع عبادة ولا ينبغي الإنسان أن يفعل هذا، وقل أحوال أنه حرام وأنه كبير من الكبائر، وبين أن يقبل يد الأب أو يد الأم أو يد العالم منحنيا وهو لا يقصد الانحناء، إنما يقصد تقبيل اليد ولا يتسنى له التقبيل إلا إذا انحنى ليصل إلى اليد، فهذا لا بأس به في تقبيل يد الأب أو يد الأم أو يد العالم، لأن الانحناء غير مقصود. فإن كان الانحناء مقصودا فهذا أقل أحواله التحريم، كان ينحني لك من غير أن يقبل اليد، ينحني لك فقط، فهذا قد يصل والعياذ بالله إلى الشرك. أما إذا كان الانحناء من أجل التقبيل فإنه يكون عرضا وليس مقصودا، وذلك مثل القيام، أن تقوم لشخص تسلم عليه وأن تقوم محييا إياه، فإن قمت محييا إياه بهذا القيام ثم جلست فهذا ينهى عنه، أما إذا قمت لتستقبله لتنزله لتجلسه لتفتح له كذا فإن القيام هنا ليس مقصودا. إذن يفرق بين القيام المقصود وغير المقصود، بين الانحناء المقصود وغير المقصود. هل نقول مثلا واحد لو انحنى ليحمل رجلا كبيرا يقال الانحناء هذا ما يجوز؟ هل يقال الانحناء لتناول شيء مثلا أو كذا هذا لا يجوز؟ فالتقبيل هو المراد، تقبيل يد الأب والأم هو المراد وليس الانحناء، ولكن هذا التقبيل ما تسنى لك إلا بالانحناء. لكن على كل ترك ذلك أولى، ترك ذلك أولى، لكن ليس فيما يكون الانحناء قصدا، فإن الانحناء إذا كان مقصودا فإن هذا مذموم جدا. أما تقبيل قدم الأم فإن هذا لا يعتاد أيضا احتراما وتبجيلا، ولا ينبغي هذا. لكن لو حصل مرة لأمر أغضب واحد أمة فأبت أن تسامحه فأقبل على قدميه يقبل ويطلب منها السماح، هذه مسألة طارئة. إنما الواحد كل يوم يأتي يقبل قدم الأم هذا لا يجوز، لا يجوز لا للأم ولا للأب. إنما تقبيل الرأس أو تقبيل اليد هذا هو المعروف ولا بأس به، أما تقبيل القدم لا، لأن هذا قد يلزم منه السجود. وحتى لو وقع تبعا فإن هذه ليست تحية تعرف أبدا، ليست تحية تعرف. لكن لو حصلت مثلا مرة، أو الإنسان مثلا أمه تجلس على مكان مرتفع وهو يجلس مثلا على مكان منخفض بجوارها، كان تجلس مثلا على كنبة أو صالون أو كذا وجلس تحت فتناول قدمها فقبلها مثلا مرة أو كذا، هذه الأمور الطارئة ما فيها إشكال، هذه الأمور الطارئة ما فيها إشكال، إنما يعتد هذا لا. طب فإن قال قائل النبي يقول الجنة تحت أقدام الأمهات، ليس معناه تحت أقدام الأمهات يعني الجنة موجودة تحت القدم، وإذا قبلتها كأنما يعني تكون قد دخلت الجنة، وإنما تحت أقدام الأمهات يعني الجنة في لزوم طاعة الأمهات، أن من أسباب دخول الجنة أن الإنسان يكون مطيعا بارا بأمه. يقول ما حكم نشر صور الأطفال ضائعين على النت أو في الشوارع؟ هذا لا بأس به، ويكون من الحاجة كالبطاقة والجواز وكذا لا بأس به، والتعرف على المجرمين وغير هذا، هذا مما يكون للحاجة. يقول ما حكم نارة المقابر؟ نارة المقابر إما أن تكون الأضواء خارج المقبرة في الشوارع ثم يأتي المقبرة من نور إضاءة الشوارع، هذا لا بأس به، وإما أن تكون الإضاءة للمقابر نفسها داخل المقابر، فهذا لا يجوز، لأننا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيقاد السرج في المقابر. لكن إذا كانت الإضاءة خارج المقابر في الشوارع والطرقات ثم أتى المقابر، هذه الإضاءة لا بأس. نعم.